أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 92: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده. اختلف الفقهاء في أنه في هذه المسألة، وهي ما إذا اختلف تقليد الميت وتقليد الوارث، أو اختلف نظرهما بأن فرض أن كل منهما كان مجتهدا مثلا، فإذا اختلف نظر كل منهما أما بلحاظ اجتهاده أو بلحاظ تقليده، فهل تكون العبرة بنظر الميت أم تكون العبرة بنظر الوارث؟ يعني هل يعمل وفق نظر الميت اجتهادا أو تقليدا، أم يعمل وفق نظر الوارث اجتهادا أو تقليدا؟ فمثلا يضرب لنا مثال سماحة السيد: إذا اعتقد الميت اجتهادا أو تقليدا، اعتقد أن الواجب في النيابة عنه هو الحج البلدي، بينما الوارث يعتقد بنظره اجتهادا أو تقليدا أن الواجب هو الحج الميقاتي، فهنا هل نستأجر عن الميت حجا ميقاتيا أم حجا بلديا؟ وهكذا ما إذا فرض مثال ثاني: ما إذا اعتقد الوارث أن وظيفة الميت هي حج الإفراد أو القران، بينما الميت اعتقد أن تكليفه هو حج التمتع، كما سيأتي في مسألة في أن الشخص إذا لم يكن من أهل مكة ثم أقام في مكة، فإن دخل في السنة الثالثة هنا اتفقوا على أنه تكليفه ينقلب إلى حج التمتع، ينقلب إلى حج الإفراد، من التمتع إلى الإفراد. وأما إذا لم يكمل السنتين ويدخل في الثالثة، سنة ونصف مثلا، سنتين إلا، هنا حصل اختلاف بين الفقهاء. بعضهم قال أن تكليف يبقى هو حج التمتع، وبعضهم قال ينقلب إلى حج الإفراد. فهنا إذا كان الوارث يعتقد أن تكليف الميت ميت سكن سنتين مثلا، أقل السنتين، لم يدخل في الثالثة، والوارث يعتقد أن تكليفه هو حج الإفراد، بينما نظر الميت أن التكليف هو حج التمتع، فهنا أيهما يقدم؟ واضح؟ وغير ذلك يمكن أن نجد بعض الأمثلة. سماحة السيد يقول: المدار هو على نظر الوارث وليس على نظر الميت، كما هو الحال في مسألة لزوم أداء الصلاة عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبر، فإن الولد الأكبر يلزمه أن يصلي عن أبيه الصلوات التي فاتته بعذر، والعبرة في ذلك بتقليده أو اجتهاده، فيعمل يصلي وفق تقليده أو اجتهاده، ولا عبرة بتقليد والده أو اجتهاده. هنا أيضا النظر يكون نظر الوارث وليس نظر الميت، باعتبار أن التكليف بالاستنابة هو موجه إلى الوارث، فالتكليف هو تكليف الوارث وليس تكليف الميت، وهذا كسائر التكاليف التي توجه إلى الشخص، فأنه يلزم أن يأتي بمتعلق التكليف وفق نظره اجتهادا أو تقليدا، ولا قيمة لنظر المورث أو الميت. فإذا في المقام يستفاد من توجه التكليف إلى الوارث بالاستيجار عن الميت أو بتفريغ ذمته أن العبرة تكون بوفق نظره لا وفق نظر الميت. قال العبرة مسألة 92: العبرة في وجوب الاستيجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد الميت أو اجتهاده. فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد. مسألة 93: إذا كان على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستيجار عنه على الوارث. تقدم في بعض المسائل أن الميت إذا كان له تركة وتفي بنفقات الحج فهنا يلزم تفريغ ذمة الميت سواء أوصى بذلك أو لم يوصي. وقلنا يوجد كلام في أن التركة هل جزء منها باقي على ملك الميت، هل يستفاد من الروايات ذلك، يعني ما يقابل نفقات الحج لا ينتقل إلى الورثة بل هو باقي على ملك الميت، أو لا أن التركة تنتقل جميعها إلى الورثة ولكن يبقى مقدار نفقات الحج هو متعلقا لحق الميت لا يجوز التصرف فيه. وإذا لا إشكال في أن من ترك أموال تفي بنفقات الحج يلزم تفريغ ذمته على ورثته، وإذا كان توجد وصية يجب على الوصي. وأما إذا فرض أن الميت لم تكن له تركة وكانت ذمته مشتغلة بالحج فهنا لا إشكال في أن الورثة لا يجب عليهم أن يفرغوا ذمة الميت، لأن الحكم الوضعي بتفريغ الذمة هو مترتب على أن يكون للميت تركة تفي بنفقات الحج، فإذا لم تكن تركة فلا موضوع لهذا الحكم. لكن وهذه قضية واضحة، السؤال ليس هنا، وإنما السؤال في أن مثل هذا الميت الذي ليس له نفقة هل يوجد استحباب بتفريغ ذمته على خصوص الوارث أم على جميع المؤمن أم على أقاربه أعم من الوارث أم الاستحباب على جميع المؤمنين؟ واضح السؤال؟ ولا إشكال في أنه يوجد استحباب بتفريغ ذمته، هذا اتفقوا عليه الفقهاء، لكن اختلفوا في أن هذا الاستحباب بتفريغ ذمته هل يتجه إلى الوارث فقط، الوارث الولي عفوا الولي هو الذي يستحب له أن يفرغ ذمة الميت، لو لا يتجه إلى جميع أقاربه، أم يتجه إلى جميع المؤمنين، ما مختص القضية لا بالأقارب ولا بالوارث. بعض الفقهاء قال الاستحباب يتجه إلى خصوص الولي كما ذهب السيد الخوئي إلى ذلك استنادا إلى جملة من الروايات استفاد منها أنه يستحب للولي، لهذا يقيد العبارة بأن يكون الولي هو الذي يستحب له أن يفرغ ذمة الميت. ولكن سماحة السيد يقول أن الاستحباب يتجه إلى جميع المؤمنين، فكل شخص وإن لم يكن من أقارب الميت هذا يستحب له أن يفرغ ذمة الميت ولا يختص الحكم بالأقارب أو بالوارث. نعم الحكم بالاستحباب يكون أشد بالنسبة إلى قرابته سواء كانوا أولياء للميت أو لم يكون، باعتبار أن في ذلك صلة رحم، فإذا فرغوا ذمة الميت هذا نحو من أنحاء الصلة، وصلة الرحم لا تقتصر على عالم الدنيا، بل حتى تبقى هنالك صلة بين عالم الدنيا وبين الآخر، يعني بين الأموات. ولهذا وردت عندنا جملة من الروايات أن الشخص يمكن أن يكون عاقا لوالديه في حياتهما، ولكن بعد مماتهما يكتب من يكون بارا لهما بأن يقدم لهما الأعمال وغير ذلك، والعكس أيضا صحيح. فإذا فرغوا ذمته لا إشكال في أن هذا نحو من أنحاء الصلة، فعليه الاستحباب ثابت لجميع المؤمنين، ولكنه يشتد في خصوص الأقارب لأنه نحو من أنحاء الصلة. قال: إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة، لم يجب الاستيجار عنه على الوارث. نعم يستحب، ولا سيما لقرابته تفريغ ذمته. يستحب يعني جميع المؤمنين، ما مختص بالوارث ولا بالأقارب، ولكن في خصوص الأقارب هذا الاستحباب يشتد. مسألة 94. تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. موضوع هذه المسألة هو ما إذا أوصى الميت بالحج، أكو وصية مص بالحج، فهنا يوجد 3 نقاط. النقطة الأولى: ما إذا علمنا أن الحج الموصى به هو حجة الإسلام، نعلم أن الميت أوصى بحجة الإسلام، فهنا لا إشكال في أن هذه الحجة إن كانت مقيدة بالثلث، أوصى وقيدها بالثلث فتخرج من الثلث، إن وفى بها تخرج جميعها من الثلث، وإن لم يفي فتتمم من أصل التركة، وهذا تقدم في أكثر من مسألة وتقدم بشكل مفصل أيضا في مسألة 73، هناك اتضح هذا المطلب واتضح أيضا مدرك هذا الحكم، وهو مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. قال: إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به هو حجة الإسلام أخرج من أصل التركة، إلا فيما إذا عين إخراجه من الثلث فنخرجه من الثلث إن وفى، إن لم يفي نتممه من أصل التركة، أما إذا لم يقيده بالثلث فجميعه يخرج من أصل التركة، لجملة من الروايات التي تقدم بعضها. النقطة الثانية: إذا علمنا أن الحج الموصى به هو غير حجة الإسلام، سواء أكان حجا مستحبا تطوعيا أم كان حجا واجبا كالحج الواجب بالنذر أو العهد أو اليمين، هذا الميت نذر في حياته أن يحج ولكن لم يفي بهذا النذر وكتب وصية أن يحج عنه بعد مماته، فهذا حج واجب وليس مستحب ولكنه غير حجة الإسلام. فإذا علمنا أن الموصى به هو غير حجة الإسلام سواء كان واجبا أم مستحبا، فهنا من أين يخرج؟ هل يخرج من أصل التركة أم من الثلث؟ سماحة السيد يقول يخرج من الثلث، أما المستحب فواضح أنه يخرج من الثلث لدلالة جملة من الروايات على ذلك، من قبيل ما جاء في صحيحة معاوية قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال. حج الصرورة هذا الحج اللي هو أول حج للميت، وعادة ما تكون هي حجة إسلام، ممكن أن يكون نيابة أو غير، لكن عادة هنا يقصد الإمام أنها حجة إسلام، فهي من تخرج؟ من أصل المال، من أصل التركة. إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعا حجا استحبابيا فمن ثلثه. هاي الرواية وغيرها دلت على أن الحج المستحب يخرج من الثلث. وأما إذا كان الحج واجبا بنذر أو واجب بعهد أو يمين أو شرط، أخذ شرطا في عقد اللازم، اشتريت منه سيارة مثلا شرط علي أن أحج عنه، وهنا أنا ما حجيت إلى أن توفيت، فأوصيت بأن يؤدى هذا الحج النيابي عن ذلك الشخص، فهنا أيضا يخرج من الثلث باعتبار أن الوصية يلزم العمل بها كأي وصية ليس فيها إجحاف للورثة ولم يكن متعلقها محرما، فيجب العمل بها لروايات متعددة وردت في باب الوصية أنه دلت على لزوم العمل بالوصية. والوصايا تخرج من الثلث، وهنا هو أوصى بالحج فيكون مخرج ذلك هو من الثلث، وهذا كله طبعا إذا لم يتجاوز نفقات الحج الثلث. أما إذا زادت على الثلث سواء كان الحج مستحبا أم كان واجبا فهذا يتوقف على رضا الورثة، فإن أذنوا فيخرج الحج، وإن لم يأذنوا فهنا بلي لا تكون الوصية نافذة حينئذ فلا يخرج الحج. وإن كان حينئذ الحج مستحب فتجي مسألة أنه هذا أخذ بنحو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب، إذا بنحو وحدة المطلوب فالباقي يرجع ميراثا، وإن أخذ بنحو تعدد المطلوب يصرف فيما هو الأقرب إلى وجوه الخير، فيما هو الأقرب يصرف في وجوه الخير بحسب ما هو الأقرب إلى نظر الميت. إذن لا إشكال في أنه فيما إذا كان الحج الموصى به غير حجة الإسلام فهو يخرج من الثلث إن وفى به، أما إن لم يفي به الثلث فيتوقف إخراجه على رضا الورثة، فإن لم يرضوا فحينئذ الحج الواجب لا يجب إخراجه، والمستحب تأتي فيه مسألة وحدة المطلوب وتعدد المطلوب. من هنا يتضح لنا أن الوصية نافذة إذا لم تزد على الثلث، هاي مسألة عامة وقاعدة عامة، الوصية تنفذ إذا لم تزد على الثلث إلا في موردين، المورد الأول فيما إذا كان متعلق الوصية مما يجب إخراجه من الأصل كحجة الإسلام، فهنا يلزم العمل بالوصية ويخرج من أصل التركة، وإن زاد إذا زاد على الثلث فالباقي الزائد على الثلث يخرج من أصل التركة. والمورد الثاني ما إذا أجاز الورثة، إذا أجاز الوصية ورضوا بأن تؤخذ أموال الحج من التركة فهنا يجوز وإن زادت على الثلث. قال بدنا نكمل النقطة الثالثة إذا أوصى بالحج وشككنا أن الحج الموصى به هل هو حجة الإسلام حتى يلزم إخراجه من أصل التركة، أم أن الموصى به هو غير حجة الإسلام حتى يخرج من الثلث، فهنا من أين نخرج ذلك الحج؟ سماح السيد يقول أيضا يخرج من الثلث ولا يخرج من الأصل، تمسكا باستصحاب عدم كون الوصية بما يخرج من الأصل. فنستصحب سابقا لم تكن هنالك وصية ثم بعد ذلك أوصى وشككنا هل أنها تخرج من أصل التركة أو تخرج من الثلث، فنستصحب عدم إخراجها من أصل التركة، وحينئذ المتعين أن تخرج من الثلث إن لم يزد الثلث على نفقات الحاج. إن كان الثلث يفي بنفقات الحج، وأما إذا لم يفي فحينئذ يتوقف إمضاء الوصية على رضا الورثة. قال: وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام، هذه النقطة الثانية، أو شك في ذلك، شككنا أن الموصى به حجة الإسلام أو غير حجة الإسلام، فهو يخرج من الثلث. في الحالتين الحج يخرج من الثلث. وهي النقطة الثانية، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام، قلنا لا فرق سواء كانت مستحبة هذه الحجة الموصى بها أم كانت واجبة. مسألة 95 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.